بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة يتعلم الخطيب كيف يصعب المنبر، يتعلم الخطيب كيف يقف على المنبر، يتعلم الخطيب أصول الوقوف على المنبر، يتعلم الخطيب فن الإشارة أثناء الخطبة. إلى الخطيب المحترف، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، نريد أن نصل بها إلى فارس المنبر. لا بد لكل خطيب أن يتعلم أصول الخطابة وأن يتعلم فنون الخطابة وأن يتعلم قوانين الخطابة. فبهذه الدورة المباركة هي اللبنة الأولى في بنيان الخطيب المحترف. هذه الدورة المباركة يحتاجها من أراد أن يكون فارسا من فرسان المنبر. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. هذه الدورة يتعلم الخطيب إعداد الخطبة والأصول التي تتعلق بالخطبة. ففي هذه الدورة يتعرف على مقدمة الخطبة وخاتمة الخطبة والموضوع. يتعلم في هذه الدورة لب الموضوع وعنوان الموضوع وتقسيم الموضوع وكيف يستطيع أن يحضر خطبة قوية مؤثرة بالأدلة والشواهد والعناصر. في هذه الدورة المباركة نمر على الأسلوب الذي يتكون من اللفظ ومن التراكيب. يتعلم كيف يكون لفظا وكيف يكون تركيبا قويا. نعلمه اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب. نعلمه بعد اختيار هذه الألفاظ كيف ينسق هذه الألفاظ، كيف يرتب هذه الألفاظ في تركيبات قوية مهمة يحتاجها الخطباء ويحتاجها من أراد أن يكون فارسا للمنبر. ثم نمر به في هذه الدورة على أنواع الأساليب الثمانية: الأمر والنهي والتشويق والتعجب والاستفهام والاستنكار والتشويق وغيرها من الأساليب الشيقة التي يحتاجها الخطيب على المنبر. يتعرف الخطيب على صفاته الشخصية، على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه إذا أراد أن يكون خطيبا محترفا. الصفة الأولى الاستعداد الفطري، الصفة الثانية الزاد العلمي، الصفة الثالثة قوة الشخصية، الصفة الرابعة حسن الخلق، الصفة الخامسة التورع الورع، الصفة السادسة الزهد في الدنيا، الصفة التي تليها بعد ذلك صفات تتعلق بذات الخطيب قبل صعود المنبر، كما أن هناك صفات تتعلق بالخطيب على أثناء وجوده على المنبر: قوة الصوت، اتزان النبرات، قوة الصوت، اتزان النبرات، حسن الإشارة، حسن الإشارة. كما يتعلم الخطيب في هذه الدورة المباركة أن يهتم بمظهره فيكون وجه مظهر متناسق يهتم بملابسه وثيابه فيخرج بصورة تليق بمنبر رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أجدد ثيابه وأجمل ثيابه وأبيض ثيابه، وكان له عباءة يقابل بها الوفود. فالمظهر الخطيب مهم للغاية إلى إسراف أو غيره من هذه الأمور. هذا ما يحتاجه الخطيب أثناء وجوده على المنبر، هذا كله يتعلمه في دورة الخطيب المختلف فارس المنبر.
الذي بالطبع أنت أحدهم. تكلمنا عن التحضير وقلنا بأن التحضير في المحاضرة الماضية انقسم إلى قسمين: تحضير إيماني معنوي وتحضير كتابي مادي. انتهينا من التحضير الإيماني وبيناه وكيفيته وكيفية الحصول عليه، والآن نبدأ في التحضير المادي الكتابي. قبل التحضير لابد أول شيء من تحديد الهدف. أنا الآن عايز أتكلم عن موضوع، أي موضوع هدفي منه إيه؟ ليه هتكلم في الموضوع ده؟ ليه؟ إيه الهدف؟ إيه الغرض من هذا الكلام في الموضوع ده في الجمعة دي للناس دي؟ انا عايز من الناس، عايز اوصل للناس ايه اللي انا عايزه من الناس عندما القي على مسامعهم هذه الخطبه؟ انا عايز منهم ايه؟ ان تحديد الهدف هو بمثابه الزبده التي نستخرجها من الحليب عندما نحركه واللب من الجوز. حليب لما نبض الرج فيه ايه اللي يطلع منه؟ الزبده. الزبدة دي هي الهدف من كل خطبة. الهدف من أي موضوع هو الفكرة التي تستطيع أن تصوغها بسطرين اثنين. مثلا أنا هتكلم عن بر الوالدين. ليه؟ إيه هدفي؟ لما أراه في هذه الأيام من العقوق العظيم الذي انتشر. تريد أن أحث الأبناء على بر الآباء. أتكلم عن الصلاة. إيه هدف؟ إيه هدف؟ لما رأيناه من تفريط الناس في الصلاة وتهاون الناس بالصلاة وترك كثير من الشباب الصلاة. الظاهرة دي بدأت تظهر في هذه الأيام. يبقى أنا أتكلم الصلاة هذا الموضوع. أما إذا كنت غير قادر على أن تكتب هدفك بجملة قصيرة وكلمات معدودة، هذا يعني أن الهدف ما زال غير واضح أمامك. الهدف لسه مش واضح، لأن لو واضح الهدف ها كان كتبته. طب ازاي انت هتتكلم في موضوع بلا هدف؟ فالفلاح الذي يريد أن يحصب القمح يقوم في البداية بالحرث والبذر والسقاية، ولكن لو سألته لماذا تقوم بذلك يقول أريد أن أحصد القمح. هدف؟ قال أريد أن أحصد القمح وجلس في بيته، أم بذر الحب وحرك وأخذ تعادل الري والسماد حتى أثمر ثم حصده ثم جنى. ولكن يقول لك أريد نحو القمح، الحراسة والسقاية هي وسائل الهدف، فمنها هو القمح. وعلى الرغم من أن القمح هو الهدف، ومع ذلك كانت الحراسة والسقاية وسائل مهمة وضرورية للحصول على إيه؟ الهدف، وإلا من غيرها. وبالمناسبة وكذلك فإن الأفكار المتوزعة في المقدمة وفي صلب الموضوع واتباع الأساليب والكيفيات في فن الإلقاء وكل ما تبذله من مجهود في الخطبة لا تريد منه إلا تحصيل الهدف. وبالمناسبة لا يصلح بك أن تسير في الحياة بلا هدف. كثير من الأخوة يسير في الحياة هكذا بلا هدف، حاله حال الطشة، وأنا هذا لا أحبه لك ولا أحبه لي، لا أحب لك أن تكون مثل القشة. ما هي القشة؟ القشة التي تكون في مهب الرياح، تسير حيث يصيرها الريح. مش انت ماشي كده زي الايام ما توديك وتجيبك من فات، لا، انت لازم يبقى لك اهداف، اهداف قصيره المدى، اهداف متوسطه المدى، اهداف بعيده المدى. مش في حياتك كده، لازم يبقى لك اهداف. انا هخلص الكتاب الفلاني او الموضوع الفلاني او العلم الفلاني على سن كذا، والعلم الفلاني على سن كذا، انا هخلص القران على سن كذا، هخلص القراءات على سن كذا، هخلص علم الحديث على سن كذا، هخلص علم الفقه على سن كذا. هذه اهداف. وكم التعليم الاكاديمي، عندي ثانويه عامه، عندي غيره، عندي دبلوم تجاره، دبلوم صنايع، اقدم في الجامعه المفتوحه وادخل دار العلوم، وكم من دراستي بفلوس. ايه يعني فلوس؟ دي كام الترم؟ الترم 700 جنيه، ب 400 جنيه في السنه. يعني ايه 400 جنيه؟ انت بتضيع على التليفون اكثر من 3 4000 جنيه في السنه على كلام لا طائل من خلفه. لازم يكون لك هدف. خلصت دار العلوم، اكمل الماجستير، اكمل دكتوراه، انا معايا كليه اصلا ابحث، ادخل دراسات عليا واكمل في مجالي. لماذا توقفت بعد الكليه؟ لماذا توقفت بعد الدبلوم؟ لماذا توقفت بعد الثانويه؟ لماذا توقفت بعد المعهد؟ ليه؟ ليه؟ لازم يبقى لك اهداف قصيره المدى، بعيده متوسطه المدى، بعيده المدى. تقعدش عايش في الحياه كده بلا هدف، لا تجلس في الحياه بلا هدف. لي اهداف في الدراسه، ولي اهداف في العلم الشرعي، على سن 30 سنه اكون خلصت علم اللغه العربيه والتفسير والحديث، على سن 40 سنه اكون خلصت علم القراءات والحديث، وهكذا. فبقى مقسمها سنوات وماشي في تحقيق الهدف، واستخدم جميع الوسائل للوصول الى ايه؟ الهدف. هذا الاخ لما بيحب يتجوز يشتغل شغلانتين او يسافر برا، يجيب عن أمه الحنون وأبيه، عن أبيه العطوف، وعن أهله وجيرانه، وعيش في الغربة، يغسل لنفسه ويأكل، يطبخ لنفسه ويضع عشان عنده يتجوز له 3 4 سنين عشان يزيد شغله ويتجوز. من هذا أعلى وظيفة في الدنيا، أحلى وظيفة في الدنيا تجني منها الدنيا والآخرة، العلم الشرعي. تعال مرضاني، أنت رجل خطير، لازم ترتفع بمستواك، لازم ترتفع بأدائك. دي أول نقطة، أول سلمة في وصولك إلى الخطيب المحترف، الدورة دي. في بعدها دورات عدة، دورة في اللغة العربية، دورة في علم المنطق، دورة في علم النفس، دورة في الفقه، دورة في العقيدة، دورة في القضايا الفكرية، دورات عدة، دورة في علم النفس. شو هي دي الدورة؟ دي أول دورة، دورة الخطيب، أول دورة فن الخطابة. تعال، لازم الإنسان يرتقي بنفسه. ربنا اصطفاك وعلمك الخطابة وطلعت المنبر، ها؟ قبل ما تطلع المنبر من يجلس تحتك؟ من؟ مين؟ مين؟ مين يا جماعة؟ من أول رئيس الجمهورية وانت نازل كله يجلس يوم الجمعة تحت قدمك. كما هي أعلى مرتبة؟ الخطأ لأن الشرعي. المهم الطبيب أستاذ الجامعة المحامي شيخ البلد العمدة الغني الفقير الأمير الوزير الغفير كله تحت قدمك يوم الجمعة. وهذا لا يدخل عليك الغرور ولا الكبر، إنما أقول ينبغي أن تكون على قدر المكان الذي وقفت عليه. فإذا وقفت على المنبر فلا تقف عند طلب العلم إلى حد معين. كل أسبوع علم في السنة، كل أسبوع ترتقي بنفسك. مش حد علمك اللغة العربية في عبداد روح في اسكندرية عند القاهرة، روح أسوان تعلم اللغة. ليه أنت بتروح تطلب تسافر عشرات من الأميال من أجل طلب الرزق؟ كما تسافر عشرات الأميال من أجل طلب العلم، لأنه هو الذي يأتيك بالرزق. شاهد لازم يكون لك في حياتك هدف، ولكي يكون هدفها هدفا حقيقيا ولا بد ان يكون متصفا بما يلي: الوضوح، هدف لازم يبقى واضح، المشروعيه، جيم الدقه، دال ان يحقق مردودا ايجابيا لك او للمتلقي، ها ان يكون ممكنا مع ان يكون ممكنا وليس مستحيلا. ما تقولش النهارده انا هتكلم عن الصلاه، ليا هدف ان ما فيش واحد في الحي ده هيترك الصلاة بعد اليوم، طبعا ده مستحيل. ها؟ لم يحدث مع الأنبياء هيحصل معك انت؟ ها؟ يبقى لازم هدفك يبقى ايه؟ ها؟ ممكن حصول؟ مش مستحيل حصول؟ ها؟ أنا هتكلم عن السمع والطاعة عشان الناس تسمع وتطيع لي. مستحيل؟ تمام؟ أنا هتكلم عن الغيبة عشان ما حدش يتكلم عني تاني. هم والناس كلها ترضى عني، إذا كان لم يرضوا عن الله الذي خلقهم، هيرضوا عنا جدا؟ لم يرضوا عن الأنبياء، هيرضوا عنا جدا؟ تمام؟ واو أن ينسجم الهدف مع الموضوع. لازم الهدف يكون إيه؟ ما شاء الله. تسأل ازاي ان تكون مقتنعا ومؤمنا بهدفك. لو انت مش مقتنع بهدفك لن يصل هدفك الى ايه؟ لن يصل ايه؟ هدفك الى الناس. لازم انت نفسك من خلالك تكون مقتنع بهدف. وان تحديد الهدف بدقه ووضوح يجعلك تعرف ما يلزم وما يلزم وما لا يلزم، وبالتالي لن تحشر وتحشر موضوعك بما لا يفيد ويخدم هدفك. اللي يكون هذا واضح مش هتقعد تجيب وتحشي وتجيب اشتغل زي القصاصين تطلع برا وتجي جوا قصه من هنا ومن هنا، لا تمام. وان تحديد الهدف يجعل افكارك ستنساب منك بكل سلاسه واحكام، وان تحديد الهدف يجعلك تختار الاولويات في طرح الافكار والفقرات بما يتناسب مع هدفك المراد. اما الشخص الذي لا يحدد هدفه من حديثه ستراه يستدرج في الوقت الذي يتطلب التحديد والإيجاز والعكس، ويجعله يخوض بقضايا لا تنفع ولا تخدم مراده، وسيفيق على أنه أخذ يدخل بمواضيع ويخرج بأخرى، وخرج الناس كما دخلوا، خرجوا من المسجد ولم يستفيدوا شيء. وغالبا ما يكون الهدف من اي حديث اي خطبه بيكون الهدف منها واحد من الاتي: واحد تقديم معلومات للمتلقين والمستمعين ليزدادوا معرفة بأمر معين. هذه المعلومات كانوا لا يعرفوها. 2 أن تعد فكرة ما يعرفها فكرة ما يعرفها المستمعون، وذلك من خلال استخراج حكم واستنتاجات جديدة تؤكد وترسخ ما يعرفونه وتعطيه أهمية أكثر. 3 تصحيح أفكار أو سلوكيات تعارضها البعض فتقدم رأيك لتقودها معك ليصححوا ما يقومون به من أخطاء. 4 إظهار وتقديم سبق معرفي وعلمي وإعلانه للناس. 8 وقلنا الأهداف 3 أهداف قصيرة المدى، أهداف متوسطة المدى، أهداف بعيدة المدى. والأهداف البعيدة المدى معروفة طبعا. أنا عايز الناس كلها تخلص العبادة لله، ما يكونش هناك شرك. الكلام ده مش هيحصل في يوم وليلة ولا في سنة ولا اثنين، ده هدف بعيد المدى. أنا بسعى طوال حياتي على المنبر لكي أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش يوم ولا اثنين، 13 سنة. والإسلام لم ينزل بشريعة ولا بصلاة ولا بغيرها إلا في المدينة، والصلاة نزلت في نهاية الفترة المكية. في بعضهم الصيام نزل في الصيام. أين فرض؟ أين فرض الصيام؟ في الحج في المدينة، والجهاد تمام، والزكاة وتحريم الخمر والحجاب، يعني كله فرض في المدينة. الشرائع دلوها، يعني كان الأول بيأسس لسه. ففي عندك أهداف بعيدة المدى، مثلا كل الناس كلها محبة للسنة ومتبعة للسنة. يعني شوف ما شاء الله، أنا عبد الله كان أقوى قدامي من 20 سنة، كان عدد الأخوة بعبد الله كم؟ لم تأتي هذه الثمرة في يوم وليلة، إنما بعد إيه؟ إحنا كنا في بداية، لما كنا في بداية الدواء في مطلع التسعينات في العملية، كنا الأخوة عارفينها بالواحد. الأخ فلان في بغداد، والأخ فلان في النهضة، والأخ فلان في أخوة العملية، واحد اثنين ثلاثة بالواحد. والله أنا بالنصرية عندي أخوة والله ما أعرفهم، درس ما بيحضر أخوة من فين؟ من النصرية عندنا بالعدل، من النصرية ما أعرفوش، جيراني ما أعرفوش. بفضل الله انكسرت الإخوة. كنت لما تشوف امرأة بحجاب تكبر، ها؟ الآن ما شاء الله ما تركب عربية إلا فيها أخت منتقبة، ما تمشي في شارع إلا تلقى أخت، ما في عيلة إلا فيها أخت منتقبة، ما في قبيلة إلا فيها أخت منتقبة، ما في عمارة إلا فيها أخت منتقبة، ها؟ في كل مكان تجد أخت منتقبة، حارة حارة، زنقة زنقة، دار دار. بفضل الله ومنته. ده في يوم وليلة ولا حصيلة 35 سنة ولا 40 سنة دعوة للحجاب. يبقى في أهداف بعيدة في المدى، وفي أهداف إيه؟ قريبة في المدى، وفي أهداف. يبقى أنا بحدد أهدافي أنا وعلى المنبر تمام. كيف تحضر خطبة؟ الخطوة الأولى، اطرح على نفسك السؤال التالي، ولتكن إجابتك في كلمتين أو ثلاث: ماذا أريد أن أقول؟ للخطوة الأولى تمام. إن الإجابة الصحيحة، الإجابة المركزة على هذا السؤال هي أساس خطوتك. أنا عايز أقول لي اسمع، وجوب صلاة الجماعة أو أهمية صلاة الجماعة، فهناك فروقات دقيقة بين الموضوعين. وجوب صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة، هناك في فروق دقيقة جدا بين الموضوعين. فالخطيب الذي يرغب في الحديث عن وجوب صلاة الجماعة، راح يبقى كلامه هي على المنبر، سيتطرق إلى مناقشة الأدلة وتوضيحها، وربما احتاج إلى الرد على شبهات المخالفين. وأما تمام، حجيب الأحاديث التي تتكلم عن صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة وأقوال أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة والرد على من خالف في هذا القصد. ده أنا بتكلم عن إيه؟ فبتكلم عن أهمية صلاة الجماعة فالموضوع مختلف تماما من حيث الاستدلال والهدف وكل عام. فالهدف في الموضوع الاول تحذير الناس وتخويفهم وتذكيرهم بأهمية صلاة الجماعة وعاقبة من فرط فيها. واما الموضوع الثاني فيعتمد على الترغيب وإثارة الهمم ورفعها. وبالتالي اختلف حتى الأدلة تختلف. أمير صلى الله عليه وسلم أرغب الناس في والخطيب الذي لا يدرك الفرق بين الموضوعين يخرج المصلون من مسجده وهم لا يدرون ماذا خطب صاحبهم. إجابة خاطئة. مثلا أهمية الصلاة والتحذير من التهاون بها وبيان أن بين الرجل وبين الكفر ده لو كان بيتكلم عن الصلاة الصلاة والحرص على أمر الأبناء به. فبهذه الإجابة تدل من الخطيب تدل بوضوح على أن عدم وضوح الرؤية لديه حول موضوع محدد. لذلك نؤكد أن الإجابة على السؤال لابد وأن تكون مختصرة ومحددة وعلى شكل عنوان تسمى به الخطبة. ماذا أريد أن أقول؟ هذا هيطلع لك منه إيه؟ عنوان الخطبة. السؤال الأول. الخطوة الثانية لماذا هذا الموضوع؟ وما الدافع لطرح هذا الموضوع؟ وما الفائدة في طرح هذا الموضوع؟ وتعتبر هذه الخطوة أهم مراحل إعداد الخطبة على الإطلاق. ليه؟ فالإجابة الدقيقة المرتبة ستكون بمثابة متن الخطبة وعناصرها الرئيسية التي لا بد من بحثها وتفصيلها. وإذا لم تكن لديك إجابة مفصلة ودقيقة فتريث أيها الأخ الفاضل، فخطبتك قد تكون ركيكة بعيدة عن الموضوعية والتناسق. إجابة موفقة للسؤال السابق. لنفرض أن الخطيب اختار الحديث عن حكم تارك الصلاة فيسأل نفسه لماذا اخترت هذا الموضوع، فتكون الإجابة كالآتي: لتهاون الناس في أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. 1. 2. لأن تارك الصلاة يكفر ويخرج عن دين الإسلام. 3. لأن كفره يترتب عليه أحكام خاصة تحكم علاقته بمن حوله من الأقارب والأبعد من المسلمين. 4. انتشار ظاهرة الإرجاء وتشجيع الكسالى والفسق على المعاصي واقتراف المنكرات. فهذه الأسباب الأربعة أسباب قوية تدفعك لطرح هذا الموضوع، وستشكل هذه الأسباب الأربعة العناصر الرئيسية للخطبة. تمام؟ كمثل السبب الأول سيكون بمثابة الافتتاحية لخطبتك، فتستهل الخطبة بيان أن الناس عاونوا في هذا الزمان في أمر عظيم. هتبدأ تتكلم ذلك. وأما السبب الثاني فسيكون محور الحديث الذي يلزمك إثبات كفر تارك الصلاة بالآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم. ده العنصر الثاني. العنصر الثالث والسبب الثالث: خير ما تختم به خطبتك مخوفا العباد ومحذرا من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة ومصير علاقاتك. أنت لو قلنا أن النهاية من تارك الصلاة كان كفر أكبر، الحق نفسك. أول حاجة يفسخ عقد الزوجية. ثانيا إذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا تصلي لدى المسلمين ولا يصلى عليه. ثالثا لا ترث ولا تورث. أبين حجم الصلاة ذا يحبوك. السبب الرابع يكون تنبيها موجزا في الخطبة الثانية تبين فيه ضلال القائلين لهذا القول مع ملاحظات الإجمال والدقة في طرح الموضوع اللي هم عامل يقول لك إيه يوم الجحيم ربك رحيم أم عادتنا أبيض رب قلوب موضوع مش موضوع صلاة ولا كثرة ركعات. ده الشبه دي هترد على المرجئة، هترد على من ده في الخطبة. هذه أربع أسباب للموضوع أنا حضرتكم في خطبة بكرة. ها تمام. الخطبة الثالثة ودي مهمة جدا: ما مدى مناسبة الموضوع للزمان والبيئة؟ وده وضحناه في الاختيار. الزمان سؤال مهم ويحتاج إلى نبهة وفطنة من الخطيب. ومراعاة الزمان وأحوال الناس وما يشغلهم من قضايا قضايا عوامل رئيسية في قبل خطبة. فلا شك أن موضوعا كالصلاة هو خير موضوع، ولكنه قد لا يكون مناسبا من حيث الزمان أو البيئة. مثلا عدم مناسبة الزمان، إذا اختار الخطيب طرح موضوع حكم تارك الصلاة في أزمنة معينة، قد يكون الطرح غير مناسب البتة بالرغم من أهمية الموضوع. ليه؟ لأن كل الناس بتصلي في الحي، إيه مناسبة تتكلم عن تارك الصلاة دي؟ شايف حد تحيينا ما بيصليش؟ يبقى غير مناسب لإيه؟ ها؟ غير مناسب إيه؟ الحين ابدا. فمثلا لا يحكم الخطيب هذا الموضوع وهو يستقبل شهر رمضان، واحد يتكلم عن شهر رمضان يبدا يتكلم عن الصلاه، او اذا شهر رمضان يتكلم عن الحج. تمام؟ يعني ركن اعظم. او يكون وقت الخطبه في السابع من ايام العشر اللي هو من ذي الحجه، الناس هتوقف عرفه عشان تتكلم عن الحج، نبدا نتكلم الصلاه مش وقتها الان، سنه طويله. ده غير مناسبة للزمان. مثال لعدم مناسبة الموضوع للبيئة أو المكان، فموضوع الصلاة السابقة ذكر بس قد لا يناسب مجتمع المحافظ على الصلاة الخمس. وحينما أقول لا يناسب طرحه، فالمقصود أن غيره أولى منه، مش مفروض يعني لا نقلل من قدر الصلاة ولا مفروض. تمام؟ لأن لا أنه غير مفيد أو غير هام، لا، بل كل من عندنا من عند ربنا وهو علم نافع ومدارسة للعلم وذكر يتاب عليه المرء، ولكن قد يحتاج الناس إلى موضوعات إيه؟ أكثر أهمية. تمام؟ يبقى أنا بفكر مثلا الناس كلها بتصلي، لكن أنا شايف إن في تهاون في صلاة الجماعة. يبقى هنا لما أجي أتكلم عن أهمية صلاة الجماعة للمكان بتاعي، يبقى الكلام إيه؟ مناسب. تمام؟ خط بعضه يعني. طيب انا عندي تارك الصلاه كفر اكبر جهودا وانكارا، ده كفر اكبر باجتماع باجماع اهل العلم، مش نقاش. لكن موضوع تكاسل، مش عايزين نربي الناس، وده خطا ربنا عليه، مش عايزين نربي عليه من بعدنا. نربي الناس على القول الواحد على المنبر. إذا كانت المسألة فيها خلاف، لابد أن تذكر الخلاف على المنبر. قال العلماء كذا، وقال العلماء كذا، وقال العلماء كذا. لكن أنا ما يميل إليه قلبي القول الأول أو الثاني، هكذا تقول. أما الرب الناس، يعني أنت تعتقد أنت تأخذ برأي من يقول تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أكبر. بس هناك قول آخر يقول كفر دون كفر. طيب انت ما تجيش تقول للناس كافر كفر اكبر قول واحد، ما ينفعش. ليه؟ ابوك ما كانش بيتصدق مثلا ومات تكاسلا، هتعرف ابوك ايه؟ هتغسله؟ هتكفنه؟ هتجيبه نصلي عليه؟ هتدفنه في مدارسنا ولا هتروح تسلمه وتجرجس وحنا؟ تمام؟ احنا بنقول النقاب واجب وفريضه، وفي قول ثاني بيقول النقاب ايه؟ فضل. لان انت ربيت الناس على قول واحد، طيب انت مش قادر على امك ومالكش حكم على امك، وامك ايش توجهها؟ امك تفرطت في فريضه. انت مش عالم ولا انا عالم عشان نرجع المنبر. يبقى اذا تكلمنا في المسائل اللي فيها خلاف نذكر ايه؟ المسالتين. خلاف السائغ المعتبر، مش هقول يصلي ولا ما يصليش، هنتكلم في المسائل اللي فيها خلاف سائغ معتبر. تمام؟ تعالى النهارده مساله موضوع العزاء، خلاف سائغ معتبر ولا مش خلاف سائغ معتبر؟ خلاف سائغ معتبر. الجلوس في العزاء فيه قولين، فيه قولان، القول الأول بعدم الجلوس، والقول الثاني بالجلوس. احنا تربينا على قول واحد بعدم الجلوس في العزاء، ها؟ مع اللي في قول قوي جدا يقول بل عندي دليل من البخاري، الإنسان يجلس العزاء وينصب خيمة كمان ويأخذ العزاء بالضوابط الشرعية من غير شيشة ولا معسل ولا مقرأ ولا انت دافع من الآن دافع رب الناس على المنبر على القول. كنا نقول تقول انتخابات حرام لا قول بقول الثاني بجواز يقول انتخابات اضطرين ان احنا ندخل انتخابات تصوير فوتوغرافي مسألة خلافية من الناس تمام احنا تربينا على التصوير حرام يعني في قول اخر بيقول بجواز حتى وان كان القول الراجح بحرمة التصوير احتجنا للقول الثاني كلنا متصورين على الفيسبوك ونصور عيالنا ونسائنا دي مصيبة كبيرة الاخوة بيصور مرافق وتقطع الفيسبوك من يقابل ايه الخيبة دي ايه الخيبة ايه الهيا فاذا وصلنا لانطاعت حتى الدولة طب بعث له على الخاص السلام عليكم انت حاطط صورة مراتك على الفيس تريد مني ان اقول ما اجمل عيناها عيونها حلوة خالص هل هو مخصوص تقصد لو ما تقصدش حاطط عليه فين الفايدة اللي تعطني مراتك على ليه واحد قاعد مراته على كرسي وعيالها حواليها مصوره وطلع عنه ليه ايه عشان اشوف طول مراتك وحجمها وعرضها وعيونها دقيقة ولا واسعة بيضة ولا صبر ايه الهياة دي اللي وصلنا لها ما باقي غير واحدة يعني باقي حاجة واحدة بس يرفعوها على الفيس هو بدورة المية صور نفسه انا بعمل العملة الكبيرة او الصغيرة واحد يسأل نفسه الآن احنا بناكل والله العظيم يا راجل بالله عليك والواحد قبل مسافر الآن إلى القاهرة سبحان الذي سخر لنا هذا والله مع السلامة يا أخوي طريق اللي تودي ترجع بالسلامة إن شاء الله خرجنا بالله الموضوع الشاهد اللي مش عايزين نتربى على القول الواحد الرب الناس على القول الواحد مننا عايزين رب الناس على طالب المسألة فيها أذكر واحد من إخواننا الإخوان أيام الانتخابات كان الأخوة بيصوروا قدام اللجان عشان المقابلة فجاني سائل كده وخبار قال لي الصورة عم الشيخ مش كانت حرام وقابل من ندخل الانتخابات فقلت له سوى مش حرام قلت له مسألة فيها قولان قال ما كانت قول واحد قبل الانتخابات قال ما تصوروش نساء النساء قلت له نساءنا ولا نساءكم بالضبط هيقول لي ايه لا هيقول لي ايه نساءنا قال نساءنا قلت المتزوجات ولا الابقار قال ايش الفرق قلت المتزوجات احنا مش ايه مش هنصورها لكن الابقار من عندكم هنصورها قال ليه عشان حزب الامور ان شاء الله هيعمل مشروع اسمه تزويج الابقار قال احنا هنحجزوهم قلت لا احنا دخلنا انتخابات مع بعض لازم يبقى بيننا نسب الشاهد الامر احتجنا بها فجأة من المسألة دي قضية يبقى عايزين ايه نربي الناس من هذه اللحظة على مسائل الخلاف السائغ المعتبر لكل قضية طريقته في التحضير جماعة ربنا بيقول ايه في القرآن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية الأخرى أيحسدون الناس على ايه ما اتاهم ايه الله من فضله مش ايات في القران وحافظينها ولا مش حافظينها طيب ما هذا اخ ربنا من عليه صوت جميل جدا في القران ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أيحسدون الناس ولا تتمنوا
كان ربنا فات عليه في الخطابة فارس من فرسان المنبر. ذلك فضل الله أن تحسدون الناس ولا تتمنوا. أخي فارس ربنا فات عليه في الفقه ما شاء الله فقيه. ذلك فضل الله أن تحسدون الناس ولا تتمنوا ما فضل الله بيعطم على بعض. ذلك فضل الله يتم إلى شهر. واحد أخي ثاني فاتح ربنا عليه في مجال القراءات وعلم القراءات. ذلك فضل الله. واحد ثاني ربنا فاتح عليه في اللغة العربية ما شاء الله سيبوي العصر. ذلك فضل الله. واحد ثالث ربنا فاتح عليه في العمل الاجتماعي ما شاء الله يسعى في خدمة الناس بطريقة عجيبة تتعجب. ذلك فضل الله. أتحسدون الناس ولا تتمنوا. طيب واحد رابع ولا واحد عاشر ها ربنا حباه وجباه لخدمة المساجد أو في الدعوة إلى الله ما شاء الله. ذلك فضل الله. واحد رابع ربنا من عليه بذكاء خارق. ذلك فضل الله. أتحسدون الناس ولا تتمنوا. واحد سعده ربنا من عليه بفهم عميق. ذلك فضل الله. أتحسدون الناس ولا تتمنوا. لو أن كل إنسان رضي بما آتاه الله لارتاح قلبه لارتاح قلبه. واحد عنده زوجة جميلة وانت ما عندك زوجة مش جميلة بس انت مراتك صالحة وهي الجميلة مرياء النجوم فقلب الضوء. واحد ربنا رزقه صبيان نفسي في بنت ولا ربنا رزقه في البنات نفسي في ولد ولا ربنا اللي يرزقه بهذا نفسي في نفس بنت. ثم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. واحد ربنا يوسع عليه وعطى سياره طيب ما عنده خشونه في الركبه ما يعرفش يقرا في الصلاه. انت بتجري على رجلك زي الحصان بتصلي بالساعتين وما تمدش. ليه ما حسبتهاش كده؟ واحد ربنا اعطاه مال ربنا اللي اعطاه مال حر خد منه الصح وانت ما شاء الله عندك معده تكذب الظن تاكل اللي قبلك في السكر ما حصلش اي حاجه. ذلك فضل الله. اتحسدون الناس ولا تتمنوا. اذا لو فهمنا هذه الايات فهما جيدا ارتاحت قلوبنا. في التحضير واحد ما يعرفش يحضر الا خطبه كل شهر نقول له يمكن على دم نبدا؟ لا نقول له اخطب الخطبه دي في اربع مساجد نبعثه في اربع مساجد مختلفه. واحد ما حضرش الخطبه الا كل 15 يوم حضر خطبه يمكنه على دم؟ لا نقول له اخطب في مسجدين خطبه هنا وخطبه هنا على محضر التلف. انا اعرف واحد شيخ المشايخ قال لي اشتراك في السوق وده على قديم يقول لي انا بحضر خطبه في 15 يوم لو عدى يوم ال 15 ما اعرفش احضرها وبيخطب في مسجدين خطبه اللي حضرها في المسجد وخطبه الكلام في المسجد الثاني على حضر الخطبه الاولى. واحد يحضر خطبه كل اسبوع ذلك فضل الله. واحد يحضر خطبه كل ثلاث ايام ياخذ ثلاث ايام في التحضير. واحد يحضرها ليله الجمعه. يا اخوانا احنا انت اول ما تطلع المنبر حالك زي حال الكمبيوتر. يعني ايه حالك زي حال الكمبيوتر؟ الكمبيوتر اول ما طلع 100 ميجا بايت الهارد بتاعه 100 ميجا بايت تمام. اول ما قالوا فيه هارد مثلا 500 ميجا بايت يا الله السجادة. بعدين بعد سنه او ست شهور نزل هارد 4 جيجا بايت عظيم تنشيط ما شاء الله. بعد كده نزل هارد 8 جيجا يا الله. أنا أول هارد أدركته 8 جيجا. ثاني أول ما علمت من الكمبيوتر. بعد كده قالوا هذا هارد 16 جيجا، الأخ قال لي الأسبوع الجاي حيجي 16 جيجا. بعد كده 20 جيجا، بعد كده 40، بعد كده 60، بعد كده 100، 120، 200. قالوا هذا هارد 500، ما شاء الله. قال لك نزل 1 تيرا. قال لا ده نزل هارد 2 تيرا. ما شاء الله 200 ألف 2000 جيجا بايت. قال لك الان هارد في اليابان ها ليس له ها حدود. ما لهوش حدود احدث عليه الدنيا كلها ان شاء الله قريب بينزل مصر كلها 100 سنه.
خدت بقى حضرتك او انزل الشرق الاوسط عنها تاني. انت كده على المنبر نفس القصه، اول ما تبقى اما تضبط التوبه تاخذ بها شهرين ثلاثه، تاخذ بعدها التقوى تاخذ بها ثلاثه المشهور، وهكذا كل طالما انت ثابت على المنبر بتعلم خطوه جديده والذاكره في صدرك بتزيد بدها. فانا الان معي تليفون في جيبي الذاكره بتاعت 32 جيجا وعليها مو مالي 32 جيجا يعني 60 جيجا في جيبي. تمام؟ النهارده الفلاشه في فلاشه اخر فلاشه وصلت كام؟ 64 جيجا فلاشه. على هذا شايف الدنيا تعالى في جيبك حمل عليها اللي انت عايزه كله من محاضرات وكتب شاهد الامر يا جماعه. فكذلك نفس السفر بتاعك طالما انت ثابت على المنبر مستمر على المنبر معلوماتك بتزيد وذاكرتك بتزيد. واحد بيخطب ليه 5 سنين زي واحد بيخطب ليه 15 سنه على المنبر زي واحد بيخطب ليه 25 سنه شتان. اللي بيخطب 25 سنه بامكانه او 15 سنه بامكانه على المنبر يغير خطبه، ان عنده رصيد، عنده رصيد كبير، الذاكره مليانه. تمام؟ لذلك كل واحد في التحضير له ايه؟ عمري انا ما احضر بالطريقه بتاعت الشيخ محمود خلف، وعمر الشيخ محمود خلف ما احضر بطريقتي. كان خاطب بحضرتك، لكل واحد فينا له طريقه، بس ممكن هو يحكي لي طريقه تحضيره وانا احكي له طريقه تحضيري عشان هو يستفيد من طريقه تحضيري وانا استفيد من طريقه ايه؟ تحضيره. لكن تحضيره غير تحضيري، لان تحضيري يختلف عن تحضيره، تحضيره يختلف عن وجودي. بلد ناسكم قصيدة رسول 19. المهم فدي ايه قدرات الكلام. في واحد الخطبة لازم يكتبها بالكلمة ويحفظها ويطلع يقول على المنبر صح؟ في واحد يكتب العناصر بالأدلة بتاعتها كاملة. في واحد تمام لا يكتب لا يحضر العناصر في ذهنه بعد في لا يقرأ في بعض الكتب كده حضر الخطبة. قدرات إمكانيات ذلك فضل الله ها؟ ولا تتمنوا ما فضل الله بعض غدر أتحسدون الناس هل مطلع. فلو تعرف كده انت هتستريح ماشي. اعطى فلان حنجره ذهبيه انت اعطاك فهم ساقط، اعطاك انت فهم ساقط، اعطى فلان ذكاء خارق قدرات. فارضى بما قسم الله لا ترتاح. يقول لك اصلا معي ولد كان يسيب عندي ولد دخلت من القران تمام. رب لما قال ربي هب لي من لدنك ذريه تمام. واحنا بنقول يا رب ارزقك اذا مات الانسان انقطع عمله الا منها ولد من ولد صالح. قال ولد صالح. الولد الصالح ده ممكن يبقى نجار مسلح وصالح، حداد وصالح، لزمات وصالح، حلاق وصالح، مهندس صالح، طبيب صالح، خطيب صالح. الصلاح ليس معناه ان يكون شيخ، ان يكون شيخ. والله العظيم اقسم بالله ارى بعض العوام يموتون على حسن خاتمه. ها الواحد فينا اللي عمل نفسه فيها شيخ يتمنى ان يموت مثلها. ده اللي ما كنتش ببص له، كنت ببص له من تحت كده. لكن الشيخ محمد سليم قدم ربنا يحفظه يقول لك ايه؟ اذا رايت مسلما قلت هذا افضل مني. قال له لما يا شيخ؟ قال لانني لا ادري لماذا يختم له ولا ادري لماذا يختم لي. والله خاتمات نراها في عوام الناس كده لا نراها لإخوة دعاء مشايخ. فأنت ها إياك ترى لنفسك شأن، لا ندري من هو المقبول عند الله، لا ده اللي أنت ده الأخذ الغلبان الفقير ده اللي في آخر الصف ده الذي تحتقر وأنت عند الله بملء الأرض منك أفضل من ملء الأرض منك مني. فالإنسان لا ينظر لاي انسان مسلم بهذا الاحتقار. احنا بنتكلم عن ايه؟ تحضير.
خلاص احنا كملنا الساعة؟ تونا 10 دقايق عشان ناخد الفاصل، ننتهي من التحضير النهائي وناخد الفاصل. المهم امور مهمة في اختلافاتنا، امور مهمة في اختيار الموضوع. قبل ان تبدأ باختيار الموضوع او كتابته، اول حاجة صلي ركعتين يا اخي، صلي ركعتين وضع من الله التوفيق، الموفق من وفق الله، المعان اعان الله، ها المسدد من سدده الله. انت بتعتمد على نفسك ليه؟ لماذا لا تستنطر من الله العون والتوفيق والسداد والثبات والاخلاص؟ ليه في كل حاجه بنعتمد على انفسنا؟ لماذا لا نعتمد على الخالق؟ على الله يتوكل المتوكلون، وعلى الله يتوكل المؤمنون، وان سترت الله ويستعذبت عند الله فقال ربكم ادعوني استجب لكم ويستسلك عبادي عني شيء قريب فقل ربي زدني علما. ليه بتعتمد على نفسك؟ اثنين، ان يكون موضوعك مناسبا للتحدث فيه وكذلك مناسبة الحضور. قلنا الاختيار. ثلاثة، الابداع والخروج عن المألوف مهم في كل موضوع يطرح، وده تكلمنا عنه في البداية. غير جدد بعنوانك وطريقتك واسلوبك. أربعة، عندما يكون موضوعك مصحوبا بروح التفاؤل يكون قبوله أحرى ويثير النفوس للعمل. فروح التشاؤم تفرضه علينا ظروف هذا الزمن. لكن خلي مواضيعك كلها في الدكتور عبد الكريم بكر لما حضر اول مؤتمر لحزب النور في العمريه جلسنا معه بعد العشاء وسالناه بعض الاسئله، من ضمن الكلام اللي قاله قال لما بكتب مقال في روح التفاؤل وفي شيء من التفاؤل بيدخل عليه 35,000 30,000 40,000 شاب، وقال لما اكتب مقال فيه شيء من التشاؤم الاقي اللي دخل عليه 20 واحد 25 واحد. زي كل احد اللي بص يكتب حاجة على الفيسبوك فيها شيء من التفاؤل وبسط الامل في زورك، بص تلاقي عملت 200 اعجاب 300 اعجاب 400 اعجاب غير التعليقات. لما تكتب حاجة فيها شيء من التشاؤم ولا حتى اعجاب واحد يعني تلاقي فيها. فخطبك خليها مليئة بروح التفاؤل، بلاش تقول له ايه الدنيا اخبارها، يقول لك سواد طيب انت الايام اللي جايه ايش نظرتك للمستقبل؟ غلطان يا ساكر يا اخي، حرام عليك ما تسودهاش، ده امره سبحانه بين ايه. وكان يخطر ببالكم انك تسمع في يوم من الايام انت على قيد الحياه المتهم محمد السيد ابراهيم مبارك، كان يخطر ها؟ قال لك واحد قال لك انا شفت رؤيا يقول لك مبارك هيستجيب، والله كان خطاب عن معمور عدل قبل الصلاة صحيح قادر سبحانه. احنا كنا خلاص مهيئين نفسنا جمال جاي راح جمال وقبل بقدرة من يا جماعة. واحد يتفكر ان النظام او الشرطة او الجيش قادر على كل شيء، اتقوا الله، القادر هو الله، ده انتوا حتى منطقة عبد القادر. فالقادر هو الله سبحانه. ايه يا جماعه في ايه؟ ها نحن معنا الله، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه ها هيعملوا بيكم، والله ما يقدروا يرفعوا انفسهم او يضروا انفسهم فضلا على ان ينفعونا نحن او يضرونا نحن، لا هيعملونا ولا يقدروا منه فينا. قال اننا معتصمون بالله جل وعلا. ستة، خمسة، قبل أن تبدأ في عملية التحضير قم ببعض التمارين الرياضية. ليه؟ بعض التمارين الرياضية بتنشط الدورة الدموية، لما تكون الدورة الدموية نشيطة يبقى إيه؟ الذهن حاضر ويستقبل القراءة والاطلاع. تمارين الضغط، بعض التمارين اليسيرة البسيطة تخلي الدورة الدموية تتحرك وتجري في جسمك. أو بعض الأخوة اللي عندهم مشايات دلوقتي الحديثة في البيت يمشي عليها ربع ساعة تمام، هتقدر تبدأ بقى إيه الدورة الدموية ما شاء الله حاضرة، تقدر تقرأ وتطلع. ستة، حاول أن تضع وقت البداية في التحضير ووقت للنهاية، يعني هقرأ من كذا وكذا هقرأ من كذا وكذا. سبعة تمام، مراحل الإعدادات تحضير الموضوع. واحد، اجمع المراجع واعرف
ما هي الكتب التي تساعدك تستخدم؟ والله هتكلم عن آيات قرآنية، هذكر آيات قرآنية محتاج كتب التفسير، هذكر أحاديث نبوية محتاج شرح الحديث، هحتاج قصص، ابقى حضر الكتب اللي على المكتب اللي هبدا احضر منها. اثنين، اقرا وتمعن ثم انتقي، وحتى تجيد الانتقاء لا تترك الضرر. انا بقرا في الكتاب، انا بحضر موضوع الاخلاص، اجيب كلام عن المراقبه جميل جدا، اجي على طول في صفحه الكتاب في الغلاف بتاع الكتاب ها، واجي كاتب كده ها كلام عن المراقبه للعالم الفلاني صفحه كذا، واجي كاتب في الغلاف بتاع الكتاب عشان ما تعدينيش، بكره هتكلم عن المراقبه. تمام. ثلاثه، رتب العناوين والمعلومات التي تريد طرحها اللي هي العناصر. اربعه، سجل ملاحظاتك الشخصيه وجهه نظرك ولا تكتفي بما تقراه. خمسه، الاستشهاد لسه هنتكلم عنه في مجاله بالايات والاحاديث وغيره. سته، ابحث بجد عن اخر المعلومات واحدث الاحصائيات. سبعه، من المسوده الاولى اكتب كل الموضوع ولا تدقق في طبعه، ولا تدقق، ثم اطلعه على الكمبيوتر ليدخل تصحيحه. ولا بد للاخ الخطي ان يتعلم الكمبيوتر ويتعلم الوورد ويتعلم يقول على النت والاستفاده منه، اتوفر عليه 90% من الوقت في التحضير. الذي يجيب لغه الكمبيوتر ولازم تاخد لك فرقه بفلوس، مش مشكله تتعلم بدل ما انت بتشتغل على الفيسبوك وعلى الهلس، تعلم لغه الكمبيوتر، استفيد الاستفاده الحقيقيه من الكمبيوتر اللي هي لغه الوورد الكتابه، تكتب على الكمبيوتر ازاي وتنسخ ازاي وتنسخ ازاي وتقطع وتبص وتوصل وتنسق تعلم، توفر 90% من الوقت على نفسك. تعلم تدخل على النت ازاي، تستفيد ازاي، انزل انا من على النت ها، هنعمل لكم فيها دوره ان شاء الله كيفيه التعامل مع النت في تحضير خطبه، بس هتبقى ساعتين ولا ساعه. اجي على طول اكتب العنوان واجي فاتح الصفحات، صفحات كل صفحه في بوابه لوحدها وابدا اقرا، اجي فاتح لي صفحه الكمبيوتر وان الكلام اللي يعجبني اجي اعمل له كوبي بيست، يعني نسخ ولصق. تمام. انا حضر موضوع عملت حوالي 170 صفحه. تمام. اجي اعمل صفحه ثانيه على صفحه الكمبيوتر اختصر ال 170، اقول والله انا استفدت، لا ابص اللي استفيد واجي اقصه واللي مش عايزه اسيبه، انا ممكن احتاجه فيما بعد اجي سيبه على الصفحه دي، واجي ان انا محتاجه اخذ كوبي بس على الصفحه الثانيه. والله 170 بيجوا 150، انا عندي 150 10 صفحات، اجي اعمل صفحه ثالثه ها والاخيره الخطبه النهائيه. ما واللي ما عندوش كمبيوتر يعمل حاجات على فرن الغاز على درجات معينه من الحراره. www.فرنغاز.com. فلو ما عندوش نت يعني يدخل على فرن الغاز، واحد بيقول انا في طلال على قناه صفا ان شاء الله، انا ما عنديش تلفزيون في البيت ما عنديش فضيات، وتدخل على فرن الغاز ها تردد شوف الحراره 260 طلع لك عليها على طول. الشاهد من الامر يعني خلاص. بعد كده التعديل، اضف، الغي، عدل، قدر، اخر. بعد كده تصديق الاملائي باللغه العربيه، اضاف جملتين، ومش عيب اخذ خطبه بديها لاخ متخصص في اللغه يصحح لي الاخطاء اللي فيها ويظبطها له ويرجعها لي تاني. شايف؟ ويشكلها لي كمان. بعد كده اخذ الاختصار النهائي اختصر. بعد الاختصار النهائي والان تكون قد وصلت الى نهايه الى مرحله كتابه الموضوع واليك بعض النصائح. خلاص احنا هنكتب ده كله، لسه ما كتبناش، هنكتب الموضوع ده. حاول دائما اذا كتبت او حضرت موضوعا ان تكتب جملا كامله ولا تكتفي بالترميز. دي مهمه جدا. ما تكتبش رموز، اكتب الجمله كامله. ليه؟ لان لما بتكتب رموز بعد 7 شهور سنه ترجع للورقه دي تنسى الرمز ده بتاع ايه؟ زي واحد سلسل عايز يختصر كتبها سن تربيع نسى ان هو كاتب سن تربيع يعني سلسل، يعني سلسل اس 2 تاء زي واحد برضه. الواحد لما بيكتب لنفسه ما بيهتمش لا بالهمزات ولا بالنبرات ولا باي شيء، صح؟ صار صح؟ طب كنت بتكتب. فكان اخ عندنا مسجد ما فيهوش خطيب، فكنا عايزين اخ يكتب ايه؟ الخطبه دي. فقال هات له خطبه مكتوبه، واحد متعلم قال له انا اطلع خطبه، خد يا عم. فالأحقب عن كاتب الخطبة لنفسه. فكاتب ايه كده ها والبلاء طن والربا عن من الدنيا. فالواحد لما يجي يكتب ما يكتبش ايه رموز ولا طلاقل، انك ايه هتبدع ايه يا نبي صلى الله عليه وسلم كتب ايه صعب. طبعا ده غلط، حق النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لها حكم ثاني. تمام. بعد كده اكتب فكرة واحدة لكل نقطة جيل، تذكر وانت تكتب كل جملة انها تختص انها ايه ترتبط بالهدف، انها شيقة وممتعة، انها ذات علاقة بالمستمعين، وانها جملة قصيرة دال طلبه وليكن كلامك مؤدبا ومراعيا للجمهور الحضور. فدول ايها الجاهلون الغافلون، يا مغفل يا راجل عيب صحش، تلطف مع الجمهور، تعدد بأداب القرآن، انظر القرآن كيف يخاطب الناس. يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا معشر الجن والإنس، أليس هذا هو خطاب القرآن للناس حتى للكفرة؟ ها؟ تمام يا أهل الكتاب تعالوا، وهم كفرة. ما قلتش يا معشر الجن والإنس ما ضربت. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. انظروا تعذبوا بإداب نمرة ها؟ أن تكون كلماتك سهلة ومعروفة، اعلم أن كل صفحة مكتوبة من هذه الصفحات تحتاج إلى 4 دقائق لإلقائها. لو قال لو أنت كاتب كلامك 10 صفحات يبقى هتاخد كام دقيقة؟ 40 دقيقة. لو 8 صفحات يبقى كام دقيقة؟ ها؟ لو 8 صفحات هيبقى 32 دقيقة. اكتب بخط كبير، اترك فراغا مناسبا بين السطور، ودعك من ام الشح والبخل اللي عندك. اكتب على سطر وسيب سطر، احتاج كلمه تغيرها. هتقول لي دي كلكتر، طب عملت الكلكتر شبكه شخبطت عليها، عايز اكتب فوق منها، يبقى دي سطر فاضي. لا ده مش كده بس، ده انت اكتب في الصفحه اللي على الشمال ودايما تجيب الصفحه اللي ايه؟ على مين فاضيه؟ ليه؟ ممكن احتاج فيما بعد اكتب ايه فكره كامله 2-3-5 سطور بدل ما تبقى شخبطه كده وعك اللي يشوف يقول ده طالب ولا في ده. خليك خطيب ايه نظيف منظم. راجع الاملاء والقواعد النحويه ثاني. لا تنسى ترقيم الصفحات. ترقيم الصفحات ده مهم جدا للغايه. ليه؟ واحد يكتب الصفحات بيقرا وذهب موسى لفرعون ووقف موسى امام فرعون، وما بقاش برقم الصفحات، بيقرا من ايه؟ من ورقه. فهذا وقف موسى امام فرعون ولما نجا موسى من اليم. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يعني انت واقف عنده في القصر نجا واه ليه؟ ده دي ضيع ليه؟ سلامته ما كانش برقم الصفحات وهو واقف وهو جاي على المسجد، الورق وقع منه فتلخبط في بعضه فرصه على بعض كده ها؟ فجاءت الورقة رقم 5 مكان الورقة رقم 2 فضاع الموضوع. فنص القصة تلاقي الناس ايه؟ تمام؟ لا تدبس الأوراق حتى يسهل، ضع الأوراق في ملف نظيف، ودي مهمة جدا موضوع النظافة هنعلق عليه بعد الفاصل. الأفضل أن لا تكتب المقدمة والخاتمة إلا في نهاية الخطبة، ضع نقطة رئيسية لكل ربع ساعة
اربط حديثك بالموضوع الرئيسي، اكتب هدفك ولا تفترض انك تعرفه، لا تحاول تخطيط كل الموضوع فهذا مستحيل. تذكر ان الخطبة جيدة التنظيم نتاج عقل منظم، لا تكتب اي كلمة الا وستضطر الى قراءتها. حدد هدفك قبل جمع المعلومات، حضر وحضر وحضر، كل 10 ساعات تحضير لساعة إلقاء، وبعد انتهائك من التحضير تأكد من الآتي: اطبع الموضوع، راجع طباعته، راجع مرة أو مرتين أو ثلاث، قدر الوقت بحيث لا يتجاوز المدة، وأخيرا تأكد من المضمون، التنظيم، الأسلوب، اللغة، القواعد النحوية. فاصل ونواصل.